النص الثالث من سورة النازعات، وهو قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الاستفهام هنا للتنبيه على أن هذا الأمر مما يجب أن يشيع وينتشر، والمخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والقصة مسوقة لتسليته صلى الله عليه وسلم وتهديد قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب فرعون وقومه إنهم كذبوا نبيهم ولم يؤمنوا بما جاء به. وكأن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لست وحدك يا محمد بين الأنبياء، كذبك قومك، بل غيرك من الأنبياء كذبوا وأوذوا فصبروا، ولست أنت بأقل منهم صبرا، وليس قومك بأقوى ولا أعز من هذه الأمم التي أهلكت وأبيدت بسبب تكذيب أنبيائها. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الآية 34 من سورة الأنعام. وحديث موسى أي خبره وقصته مع فرعون. ثم أخذ يبين ويفصل هذا الحديث فقال: إذ ناداه ربه إلى آخره. فكلمة إذ ظرف زمان والتقدير حين ناداه، وهذا النداء هو مبدأ نبوة موسى عليه السلام، وكان بالوادي المقدس المسمى طوى. وكان هذا الوادي مقدسا ومشرفا لتشريف الله تعالى له بإنزال النبوة فيه المفيضة للبركات والطهر والخير. وموقع هذا الوادي الذي نبئ فيه موسى عليه السلام بالطور بين أيلة ومصر. وقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، من تتمة هذا الحديث، والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره قال اذهب إلى آخره. وقوله إنه طغى تعليل للأمر في قوله اذهب، أو تعليل لوجوب امتثال هذا الأمر، وحذف مفعول طغى لتذهب فيه النفس كل مذهب، فإن طغيان فرعون كان قد بلغ الغاية وأربى على النهاية، حيث تكبر على الله تعالى فكفر به وجحد وجوده وادعى لنفسه الألوهية، وتكبر على مخلوقات الله فاستذلهم واستخف أحلامهم وقال لهم أنا ربكم الأعلى. وقوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى، أي أعرض عليك الإيمان بوجود الله تعالى وتوحيده وترك الكبر والجحود وادعاء الربوبية. وليس المراد مجرد العرض والتشاور في ذلك، وإنما المراد الدعوة والأمر بترك الكفر وادعاء الألوهية. وإنما أمره الله تعالى أن يسوق ذلك في أسلوب العرض للتلطف والمداراة حتى يستنزله من عتوه وكبره، وهو معنى قوله تعالى في سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، كما تقدم. وقوله تعالى: وأهديك إلى ربك فتخشى، أي وأهديك إلى معرفة ربك بالدليل والبرهان حتى تعرفه وتقر بوجوده ووحدانيته، فإذا عرفته معرفة حقة بأوصاف الربوبية الحقة والألوهية الحقة خشيته وخفت عقابه وارعويت عما أنت فيه من كبر وجهالة، فإن معرفة الله تعالى بالقلب تورث الهيبة والخشية في القلب، ويفيض نورها على الجوارح فتمنعها من معصيته جل وعلا. وذلك ما يشير إليه قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، من الآية 28 من سورة فاطر. قال الإمام النسفي عند تفسير هذه الآية: وأهديك إلى ربك، أي وأرشدك إلى معرفة الله بذكر صفاته فتعرفه فتخشى، لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به، وعن بعض الحكماء: أعرف الله، فمن عرف الله لم يقدر أن يعصيه طرفة عين. فالخشية ملاك الأمر، من خشي الله أتى منه خير، ومن أمن منه اجترأ على كل شر. انتهى كلام النسفي. هذا وقد مضت الآيات بعد ذلك تبين موقف فرعون من هذه الدعوة، وكيف أخذته العزة بالإثم، فلم يستجب لنداء موسى حتى أهلكه الله تعالى شر هلكه جزاء كفره وعناده. النص الرابع من سورة الأعراف، وهو قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. بعد أن وضح من النصوص السابقة موقف موسى عليه السلام من فرعون، وبان كيف دعاه موسى للإيمان فلم يستجب حتى أهلكه الله بالغرق مع جنوده في بحر القلزم وهو يطارد بني إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام، وأنجى الله موسى ومن معه من كيده وشره، ولكن بني إسرائيل الذين عاشوا طويلا في مصر يعبدون آلهة المصريين سرعان ما حنوا إلى قديمهم وتشوقوا إلى رجسهم، فما كادوا يشاهدون عبدة الأصنام في الجانب الشرقي من البحر بعد عبوره، حتى واجهوا موسى بطلب غريب يدل على جهلهم وغباوتهم، ومن طوت عليه نفوسهم من طبع لئيم وخلق دنيء، فطلبوا من موسى أن يصنع لهم صنما يعبدونه من دون الله. طلبوا ذلك من موسى الذي جاءهم بالتوحيد ودعاهم إلى التمسك به، كما دعا قبلهم فرعون الذي كان عاقبته الغرق والإهلاك أمام أعينهم لعدم استجابته للتوحيد والإيمان بالله رب العالمين، ومشهد هلاكه ما زال ماثلا في أذهانهم وأمام أعينهم، فلم يتعظوا بذلك وطلبوا هذا المطلب السخيف جحودا وكفرا بنعمة الله تعالى عليهم. وقوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي عبرنا بهم البحر إلى الجانب الآخر، فجاوزوه وخلفوه وراء ظهورهم. والمراد بالبحر هو بحر القلزم المعروف الآن بالبحر الأحمر. وقوله: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي مروا على قوم يداومون على عبادة الأصنام ولا يفارقونها. قيل هؤلاء القوم من لخم أو من لخم وجذام، وقيل من العرب الذين كانوا بالقرب من الحدود المصرية، فقالوا أي بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اصنع لنا صنما نعبده كما أنه لهؤلاء القوم أصناما يعبدونها. وقوله قال إنكم قوم تجهلون، أي كان رد موسى عليهم أنه غضب لهذا المطلب ورماهم بالجهل الكامل الشامل الذي يعم سفه النفس وفساد العقل وسوء التقدير وكفران النعمة وعدم الاتعاظ، وذلك لأنهم رغبوا في الضلال وعبادة الأصنام ومالوا إلى الفساد ولم يشكروا الله على نعمه ونعمة إنجائهم من عدوهم بتوحيد الله تعالى والإقبال على طاعته، بل رغبوا عن التوحيد ملة أبيهم إبراهيم بعد أن جددت لهم على يد نبيهم موسى عليه السلام، واستحقوا ما وصف الله به كل مائل عن هذا الهدي النبوي والملة الحنيفية السمحة. فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، من الآية 30 بعد 100 من سورة البقرة. وقوله إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، استئناف يبين به موسى لبني إسرائيل أن ما عليه هؤلاء العابدون للأصنام الذين يريدون أن يقلدوهم فيه هو أمر قبيح في نفسه وباطل سوف يصير إلى الهلاك والدمار، وسوف تعلو في هذه الأرض كلمة الله وارتفع شأن التوحيد وتخمد عبادة الأصنام. ومعنى متبر أي هالك مأخوذ من التتبر بمعنى الإهلاك والتكسير والتحطيم. وقوله أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، استفهام إنكاري يوبخ فيه موسى بني إسرائيل على مطلبهم السخيف بعد أن بين لهم أن الله وحده هو المستحق للعبادة، فهو القادر الذي أهلك عدوهم وهو المنعم الذي حباهم بكثير من النعم، فهو وحده المتصف بصفات الألوهية وصفات الربوبية، وليس شيء من هذه الأصنام التي يريدون عبادتها له أدنى شيء من هذه الصفات. وفي هذه الآية تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عليهم الموجبة لإفراده بالعبادة والخضوع له وحده، والمعنى كيف أطلب لكم إلها غير الله وهو وحده الذي فضلكم على العالمين، أي على سائر الموجودات في عصركم، وذلك بأن جدد لكم التوحيد على يدي وعلى يدي هارون ومن كان معهما من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا جميعا لتجديد الدين وإحياء ما درس من ملة الخليل إبراهيم، وهي ملة الإسلام الحنيفية السمحة التي تدعو الجميع إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والخضوع لسلطانه وتخصيصه بالشكر على نعمائه. النص 5 من سورة الأعراف أيضا، وهو قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ما كاد موسى عليه السلام يرد قومه إلى الصواب ويعيدهم إلى حظيرة الإيمان بعد أن بين لهم فساد ما عليه عباد الأصنام، حتى ناداه ربه إلى الجبل ليتلقى التوراة، وقد واعده 40 ليلة، فخلف على قومه أخاه هارون وذهب لمناجاة ربه بعد أن وصاهم أن يظلوا على التوحيد وأن يطرحوا من أنفسهم تماما عبادة الأصنام. ولكن داء بني إسرائيل العضال قد عاودهم في غيبته، فصنع لهم السامري من الحلي الذي استعاره نساؤهم من نساء مصر عجلا جسدا له خوار، وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوا العجل وأخذوا يأكلون ويشربون ويتراقصون حوله. فلما نصحهم هارون ببطلان ذلك ونهاهم عن عبادة غير الله نهروه وهموا بقتله. فلما عاد موسى ورأى ما رأى غضب لله غضبا شديدا، فألقى الألواح وأخذ يعاتب هارون بعنف وشدة، ولكن هارون اعتذر له بأنه نصحهم، ولكن القوم لا يحبون الناصحين. ثم قام بإحراق هذا العجل على ملأ من بني إسرائيل، وعاقب السامري في الدنيا بأن لا يمسه أحد من الناس ولا يمس أحدا، فكتبت عليه العزلة التامة، وتوعده في الآخرة بالعذاب الأليم. وبهذا التصرف يكون موسى عليه السلام قد قضى على هذه الفتنة وأعاد قومه إلى التوحيد وعبادة الله رب العالمين. هذا وقد قال المفسرون إن السامري جمع من نساء بني إسرائيل هذا الحلي بحجة أنه لا يحل لهن، لأنه في الحقيقة ملك نساء مصر استعاره نساء بني إسرائيل منهن. وقد كان السامري خبيثا في جمع هذا الحلي، حيث جمعه باسم الدين وبحجة عدم حله، فلما جمعه وصار تحت يده استخدمه ضد الدين أسوأ استخدام، حتى صرفهم به عن عبادة الله وأوقعهم في الشرك. وأما الخوار الذي كان يحدثه هذا العجل بعد صنعه فقد اختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم إن العجل صار لحما ودما ودبت فيه الحياة بقدرة الله زيادة في إغوائهم وامتحانهم، فكان يحدث صوتا حقيقيا. وقال بعضهم بل إنه ظل ذهبا، غاية الأمر أن اللعين جعله مجوفا، فإذا مر الريح بداخله أحدث صوتا، أي يدخل الريح من فمه ويخرج من دبره فيحدث هذا الصوت، أو أن الشيطان كان يدخل به ويحدث هذا الصوت زيادة في الإغواء والتلبيس عليهم. وقوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، استفهام توبيخ وتقريع لهم، والمعنى أبلغ بهم الغباء والجهل أنهم لم يفطنوا إلى أن هذا العجل لا يستطيع أن يتكلم بكلام البشر بل هو الإله، ولا يستطيع أن يدلهم على طريق لا بالكلام ولا بالإشارة كما يدل البشر، بل هو إرشاد الإله لأنبيائه ورسله، أي أن صفات الإله الحق الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة أن يكلم رسله وأنبياءه بوحي فيه هدايتهم وهداية البشر أجمعين، وليس كذلك هذا العجل الذي زعموه إلها. ثم قرر القرآن ظلمهم البين في عبادة هذا العجل واتخاذه إلها من دون الله، فقال اتخذوه وكانوا ظالمين. وقوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، إشارة إلى حالهم بعد أن جاءهم موسى وأوضح لهم حقيقة الحال وحرق هذا العجل وردهم إلى الصواب، فندموا على ما حدث وعضوا أيديهم بأفواههم ندما وحسرة ورضوا بحكم موسى فيهم وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وقوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يشير إلى حال موسى بعد رجوعه من مناجاة ربه، فجاءهم وهو يحمل الألواح التي فيها التوراة، فوجد القوم على حالهم من عبادة العجل يدورون حوله ويتراقصون، فغضب غضبا شديدا مشوبا بالحزن الشديد على ما وقع فيه القوم، فقال لهم مؤنبا وموبخا بئس ما خلفتموني من بعدي حيث أوصيتكم بالتوحيد وتركتكم عليه فغيرتم وبدلتم. وقوله أعجلتم أمر ربكم ذم لهم وتقريع، والمعنى أسبقتم بعبادة العجل ما وصيتكم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى آتيكم بكتاب الله فغيرتم وعبدتم العجل ولم تصبروا حتى أعود. وقد روي أن السامري قال لهم هذا إلهكم وإله موسى الذي ذهب لمناجاته، إن موسى لن يعود وقد مات، فاغتروا بذلك خصوصا وأن موسى قد وعدهم 40 يوما، فعدوا اليوم يوما والليلة يوما، فلما بلغوا 20 يوما اعتبروا أن الميعاد قد انتهى فصدقوا السامري في ذلك. وقوله تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي إن موسى عليه السلام وضع الألواح في عجلة لتفرغ يده منها حتى يتمكن من الأخذ برأس هارون في عنف، وكان ذلك كله غضبا لله، فليس فيه إهانة للتوراة التي هي كتاب الله ووحيه، فحاشا لموسى النبي المعصوم أن يقصد هذا أو يتوجه ذهنه إليه، فليس في الأمر إلا العجلة في وضع الألواح، وهذه العجلة ناشئة من الغيرة لله فلا حرج ولا إثم في ذلك. وكان أخذه عليه السلام برأس هارون وجذبه في عنف لظنه أنه قصر في نصيحة بني إسرائيل حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، ولكن هارون عليه السلام استعطفه وخفف من غلوائه فذكره بوشيجة الرحم التي بينهما وأعلمه أنه ما قصر بل نصح وأرشد، ولكن القوم لا يحبون الناصحين حتى تعرضوا له بالأذى وهددوه بالقتل، فقال له ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فقبل موسى عليه السلام عذره وطلب له ولأخيه المغفرة والرحمة، فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بذلك يكون موسى وهارون عليهما السلام قد قاوم الشرك في بني إسرائيل كلما هموا به وحنوا إليه ودعوا إلى التوحيد وعبادة الله وحده حتى استقام أمر القوم. النص السادس من سورة إبراهيم، وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، الواو عاطفة لقصة موسى على قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة في أول السورة بقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكما أن الله تعالى أرسلك يا محمد وأنزل عليك كتابا لتخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فكذلك أرسلنا قبلك موسى عليه السلام وأنزلنا عليه كتابا هو التوراة ليخرج به بني إسرائيل من الظلمات إلى النور. واللام موطئة القسم والتقدير والله لقد أرسلنا. وقوله بآياتنا أي المعجزات التي أعطيناك إياها والتي من أهمها اليد والعصا، فقد كان عليه السلام يدخل يده في طوق قميصه ثم يخرجها فيكون لها شعاع يغلب شعاع الشمس، وأما العصا فكانت تنقلب ثعبانا عظيما بإذن الله فتبتلع حبال وعصي السحرة التي خيلوا للناس بسحرهم أنها ثعابين تتحرك. وكان له عليه السلام في هذه العصا مآرب وأغراض كما ذكر الله تعالى في سورة طه. ومن معجزاته أيضا عليه السلام أن أصاب الله فرعون وقومه بالجب والقحط في واديهم ونقص ثمراتهم وزروعهم، كما قال الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، الآية 30 من سورة الأعراف. وذلك تأييدا لنبيه موسى عليه السلام وجزاء لآل فرعون على مخالفتهم لدعوته. ومنها أيضا ما أرسله الله على آل فرعون من الطوفان الذي أهلك زروعهم ومساكنهم والجراد الذي أكل أشجارهم وأثمارهم وأعشابهم وترك أرضهم سوداء قاحلة والقمل الذي آذاهم والضفادع التي خرجت من النهر والجداول التي غطت أرضهم وضايقتهم في معاشهم ونومهم والدم الذي اختلط بالمياه حتى ماتت الأسماك. قال تعالى في ذلك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الآية 33 من سورة الأعراف. ومنها أيضا الطمس على أموال آل فرعون كما قال تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، من الآية 88 من سورة يونس. والدليل على أن هذه الأشياء معجزات لموسى عليه السلام قول بني إسرائيل معاندين كما حكاه الله عنهم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الآية 34 من سورة الأعراف.
انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقية على الشريط التالي.